الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا أيها الأحبة هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة الكهف، وفي المجلس الماضي تحدثنا عن بعض المقدمات المهمة لهذه السورة العظيمة والتي تسمى عند العلماء علوم السورة، وذكرنا فيها اسم السورة ومكان نزولها وسبب نزولها وفضلها، وذكرنا فيه مقصدها الأعظم، وذكرنا الموضوعات التي تحدثت السورة حولها وبعض الأمور المهمة حول هذه السورة. اليوم سننطلق ونبحر في عالم هذه السورة المباركة التي فيها من العبارات والعبر والدروس والحكم ما لا يمكننا أن نحصيه أو نأتي عليه في هذا المجلس أو مثله من المجالس، إلا بأن نطيل الجلوس ونكثر من التأمل ونردد هذه الآيات، ومع ذلك فلن نستطيع ولن نطيق، لأنه كلام الله عز وجل، فهو البحر الذي لا تكبره البلاء. هذه السورة تسمى سورة الكهف، وهناك علاقة بين اسمها ومضمونها. قد قلنا في الدرس الماضي إن مضمون سورة الكهف هو المخرج من الفتن أو الوقاية من الفتن، واسم الكهف مناسب لذلك، فإن من دخل في الكهف توقى من العوارض ومن الإصابات ومن الرعود ومن هيجان الريح ونحوها، فهو وقاية لمن دخل. كذلك من دخل هذه السورة واستفاد منها وتعلم من آياتها وقصصها وقي بإذن الله عز وجل شر هذه الفتن. وتسميتها بسورة الكهف قد جاء في السنة النبوية، وعليه متى ثبت اسمها في السنة النبوية فإنه لا ينبغي لنا أن نتعدى ذلك الاسم. فالسور القرآنية على نوعين: نوع ثبت اسمه في السنة فهذا لا ينبغي أن يتعدى به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لو سميت باسم آخر فلا مانع، لكن الأفضل هو أن يقتصر على التسمية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونستفيد من ذلك فائدة عظيمة جدا، وهو أنه متى ثبت لدينا أن الاسم توقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه في هذه الحالة ينبغي لنا أن نتعرف لماذا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، وما العلاقة بين اسمها ومضمونها. أما إذا كان الاسم قد وضعه المفسرون أو العلماء المتقدمون أو اشتهر بين الناس فإن ذلك لا يعني كثيرا في تسميتها، لأنه ليس وحيا منزلا ولا كلاما يبنى عليه شيء من الأحكام والحكم، وإنما يكون لتمييز السورة في الغالب عن بقية السور التي تجاورها. النوع الثاني من السور هي السور التي سماها العلماء بذلك، ولذلك تجدون يسمون السورة الواحدة باسمين وثلاثة وخمسة وعشرة أسماء أحيانا، وكل هذه الأسماء تكون إما مأخوذة من بعض الألفاظ الواردة في السورة، وإما تكون مأخوذة من معنى السورة، وليس هذا محل بيان ذلك الأمر، بل هو مذكور في كتب علوم القرآن. أما ترتيب هذه السورة فهي الثامنة عشرة في ترتيب سور القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الكهف، وإن كانت تقع في نصف القرآن من حيث ترتيب الحروف أو عد الحروف، لأن نصف القرآن من حيث الحروف قول الله عز وجل وليتلا، عند هذا الحرف يكون نصف القرآن الكريم، وليتلطف عند اللام من قوله وليتلطف، هذا نصف القرآن من حيث عد الحروف. أما من حيث عدد السور فهو في مكان آخر بعيد عن هذا المكان، لأن أكثر سور القرآن هي في النصف الثاني من كتاب الله عز وجل. أما ترتيب هذه السورة من حيث النزول فهذه السورة نزلت بعد سورة الغاشية، نزلت بعد سورة الغاشية. هذه السورة عدة آياتها 110 آيات، 110 آيات. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، كل سورة من سور القرآن قد افتتحت ببسم الله الرحمن الرحيم على سورة واحدة وهي سورة براءة، فإنها عندما نزلت لم ينزل معها بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو السبب في عدم كتابتها، ليس لأن الصحابة تركوا كتابتها، ولكن لأنها لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت وليس معها بسم الله الرحمن الرحيم. فقيل ما الحكمة في ذلك؟ قال العلماء في حكمة ذلك أن هذه السورة نزلت بالسيف، والسيف لا يناسبه البداية بالرحمة، مثل ما نقول في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لما قرأها القارئ والله غفور رحيم قال الأعرابي هذا ليس كلام الله، فلما أعاد قال والله عزيز حكيم قال نعم عز فحكم فقطع. فكذلك سورة التوبة سورة جاءت بالشدة، جاءت بفضائح المنافقين بكشف أسرارهم وهتك أستارهم، قالوا فلا يتناسب معها أن يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه حكمة تستنبط من الأمر، وإلا ليس في ذلك نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يشرع الإنسان إذا قرأ سورة براءة أن يقرأ معها بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قيل هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من السورة؟ قلنا ليست آية من السورة ولا من الفاتحة، بل هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كنا لا نعرف فصل السورة من السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك العلماء لا يعدونها، لا يكتمون رقم واحد عندها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة 30 آية، يقصد بذلك سورة الملك، سورة 30 آية، وهي 30 آية من دون بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا يدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من أي سورة من سور القرآن إلا سورة النمل، فإنها بإجماع العلماء آية منها في قوله سبحانه وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بالإجماع. وأما الفاتحة فقد وقع خلاف كبير بين أهل العلم، والذي أطمئن إليه وأصوبه وأعتقد أنه الصحيح أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من سورة الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة عنها، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. ووجه الدلالة أنه بدأ بالحمد لله رب العالمين ولم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أولا، وثانيا أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، تأملوا لما قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وجب أن تكون هذه السورة مقسومة نصفين، فإذا قلنا إنها من دون بسم الله الرحمن الرحيم انقسمت نصفا، وبيان ذلك كالتالي: الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد نصف آية، هذه لله، ثم إياك نستعين للعبد، اهدنا الصراط المستقيم للعبد، صراط الذين أنعمت عليهم للعبد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين للعبد. فصارت ثلاث آيات ونصف لله وثلاث آيات ونصف للعبد، فانقسمت بذلك نصفين. أما إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم آية لم تنقسم نصفين، لا من حيث العد ولا من حيث المعنى، لأن بسم الله الرحمن الرحيم للعبد وليست لله. العبد يقول أستعين مبتدئا بسم الله الرحمن الرحيم، إذن للعبد هي. ثم الحمد لله رب العالمين لله، هذا من حيث المعنى. ومن حيث العبد تختلف أيضا، فنقول الحمد لله رب العالمين لله، الرحمن الرحيم لله، مالك يوم الدين لله، إياك نعبد ها لاحظ نصفها لله ونصفها للعبد. طيب صار عندنا وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آيتان ونصف للعبد وأربع ونصف لله، فصار في الترتيب إشكال. ومما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة لاستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل حكمها كحكم بقية سورة الفاتحة. ومما يدل له أيضا حديث أنس بن مالك المروي في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني لا يبتدئون ببسم الله، لا يجهر، كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين، يعني لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فلما فرقوا بينهما دل ذلك على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من سورة الفاتحة، ولكنها آية مستقلة ليؤتى بها للفصل بين السور. وإذا قلنا بهذا انسجم الحكم لدينا في كل سور القرآن ولم يختلف علينا منها شيء. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ قراءتي مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا معنى، فإن الفعل محذوف، وسبب حذفه أولا لئلا يتقدم على اسم الله شيء، وثانيا ليقدر الفعل مناسبا لما يريد الإنسان أن يسمي عليه. فإذا دخلت قلت بسم الله معنى ذلك أدخل مستعينا بسم الله، وإذا خرجت قلت بسم الله معناها أخرج مستعينا بسم الله، وإذا رفعت اللقمة وقلت بسم الله معنى ذلك إيش؟ آكل مستعينا بسم الله. إذن من أجل أن يختلف التقدير، اختلاف التقدير لم يذكر الفعل، وأيضا لئلا يتقدم على اسم الله شيء لم يذكر الفعل، ولذلك نقول بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ قراءتي، أو أبدأ مستعينا بالله في قراءتي. ولا شك أن الإنسان من أحوج ما يستعين الله عز وجل عليه قراءته للقرآن، حتى يفهم هذا القرآن ويوفق لتدبره والعمل به والدعوة إليه واستنباط الأحكام والدروس والعبر منه. ثم افتتح الله عز وجل هذه السورة بقوله الحمد لله. ما هو الحمد؟ الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. كل من ذكرته بصفات كمال وأنت تحبه وتعظمه فهذا الذكر يسمى حمدا. وبعض العلماء يقول هو ثناء، ونقول إن الثناء ليس هو الحمد وإنما هو تكرار المحامد، بدليل الحديث الذي ذكرناه آنفا وهو قول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. إذا فرق بين الحمد والثناء، فالثناء مأخوذ من الثني، والثني هو التكرار. إذا أثنى علي عبدي يعني كرر علي المحامد. إذا الحمد ليس هو الثناء، وإنما هو ذكر المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. فإذا كان ذكرا له بصفات الكمال من دون محبة ولا تعظيم فهو المدح، مثل لو قلت هذا الجدار ما أقواه وما أصلبه وما أجمل طلاءه، هذا مدح لأنه ليس هناك محبة ولا تعظيم. أما إذا قلت رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أشجع الناس وأحسن الناس خلقا وأكرم الناس وأكثر الناس خشوعا وأعبد الناس لربه، ماذا يسمى هذا؟ يسمى حمدا، يسمى حمدا، لأنك تذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه. إذن الحمد لله يعني أذكر الرب وأثبت له جميع صفات الكمال وأنا أحبه وأعظمه. طيب الحمد لله، اللام هذه لأي شيء؟ نقول اللام هذه للاستحقاق، يعني المستحق للحمد هو الله وحده، وكل حمد لا بد أن يعود إليه جل وعلا، كل حمد لا بد أن يعود إليه سبحانه وتعالى، لأنه ما من أحد يثنى عليه إلا بسبب فضل الله عليه. نحن عندما نثني على رسول الله ونحمده صلى الله عليه وسلم فإن ذلك بسبب إكرام الله له وتفضيله إياه ورفعه لمقامه عليه الصلاة والسلام على مقامات الخلق كلهم عليه الصلاة والسلام. إذن المستحق للحمد كله هو الله سبحانه وتعالى، وأل في قوله الحمد للاستغراق يعني للعموم، فكل الحمد لله سبحانه وتعالى، وإنما يستحق العباد منه أشياء لمناسبات ومعاني معينة. أما الحمد كله بلا استثناء بجميع أجزائه فهو لله وحده، لأنه هو وحده صاحب الفضل وهو وحده صاحب الإنعام، وما بكم من نعمة فمن الله. قال الحمد لله، وهذه الكلمة يا إخواني عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، فماذا قال؟ قالوا الحمد لله تملأ الميزان. فأنت إذا قلتها امتلأ الميزان بها فما أعظمها من كلمة. ولذلك نلاحظ أن أفضل الأذكار وأجلها تحتوي على الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال في حديث آخر الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في فضل كلمة الحمد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يحمد نفسه ويعلمنا كيف نحمده جل وعلا في فواتح الأمور وفي خواتمها، فله الحمد كله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقال في هذه السورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال في سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فله الحمد في الابتداء وله الحمد في الانتهاء. وقال في سورة فاطر مفتتحا إياها: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فانظروا كيف يحمد نفسه. وقال في سورة القصص: وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وقال في سورة الزمر بعد أن يقضي بين الخلائق قال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وأهل الجنة عندما يدخلون الجنة يحمدون الله سبحانه وتعالى ويشكرونه على نعمته العظيمة التي امتن بها عليهم. ولو لم يأتِ في فضل الحمد إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. وأما السور التي افتتحت بالحمد فهي خمس: سورة الفاتحة وسورة الأنعام وسورة الكهف وسورة سبأ وسورة الفاطر. ونلاحظ أن الحمد جاء فيها على أمور عظيمة، فمرة يكون في الدنيا يعني في ابتداء الدنيا، ومرة يكون في الآخر. أما الدنيا فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هذا في ابتداء الدنيا. وأيضا في ابتداء الهدى قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأما في الآخرة فقال: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة في سورة السبأ. وقال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وجمع الحمد كله بقوله: الحمد لله رب العالمين، لأنه ربه مالكه والمتصرف فيه سيدهم وملاذهم وملجأهم، حمد نفسه سبحانه وتعالى. وهو في كل هذه المواطن ينشئ الحمد لنفسه ويعلم الخلق كيف يحمدون، كيف نحمد الله. لولا أن الله علمنا نتهنى ما عرفنا كيف نحمد الله، ولا عرفنا كيف نذكر الله ذكرا يرضى به عنه. فالله سبحانه وتعالى من رحمته ومن عظيم لطفه بعباده يعلمه. فلما يقول الحمد لله كأنه يقول لنا: إذا حمدتموني فقولوا الحمد لله. وما أهنأ العبد وأعظم سعادته عندما يردد كلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أو يزيد معه سبحان الله وبحمده، يعني أسبح الله تسبيحا مصحوبا بحمده، فهذا أفضل التسبيح، التسبيح الذي يأتي مصحوبا بحمده. فأنت تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل العيوب والنقائص، ثم إذا نزهته ماذا؟ أثبتت له جميع الكمالات والمدائح والمحامد. فكان هذا هو غاية الثناء وغاية الكمال وغاية الجمال والجلال، أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والوقوع والعيوب، ثم تثبت له جميع الكمالات والمدائح. الحمد لله. وهنا جاء الحمد على أمر عظيم، ما أجله وما أعظمه وما أرفعه وما أزكاه لو علم العباد، وهو الحمد لله عز وجل على نعمة الهداية إلى هذا الكتاب ونعمة إنزال هذا الكتاب على هذه الأمة. يقول الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فهذه النعمة هي أجل النعم وأعظم. فما أصابنا من نعمة في هذه الحياة أعظم ولا أجل ولا أرفع ولا أعظم من نعمة إنزال الله هذا الكتاب عليه. ولذلك عظم الله الليلة التي أنزل فيها هذا الكتاب فجعلها خيرا من ألف شهر، وجعل الشهر الذي أنزلت فيه خيرا من جميع شهور العام. فشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو خير الشهور، وليلة القدر هي خير الليالي، العمل فيها يعدل عند الله عملا في ألف شهر تكريما لنزول القرآن فيها. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وبالمناسبة قال: وما أدراك ما ليلة القدر يعظمه. فهذه العبارة للتعظيم وليست للسؤال أو الاستفهام. وهذا استدراك على إمامنا جزاه الله خيرا الذي صلى بنا فقال: وما أدراك ما الحطمة، الحطمة نار الله الموقدة. نقول: هذا ما يصلح، لأنك الآن جئت بجملة جديدة ليست موجودة في الآية. الجملة الموجودة في الآية: وما أدراك ما الحطمة، أي شيء هذه الحطمة، إنها عظيمة. فإذا قلت الحطمة نار الله كأنك جئت بكلمة جديدة ليست موجودة في السورة، بل ينبغي أن تقول: نار الله الموقدة، أي هي نار الله الموقدة. ولا ينبغي أن يقال الحطمة نار الله الموقدة كأنه جواب لسؤال تقدم، ليس سؤالا، بل كل ما جاءت وما أدراك فهو على وجه التعظيم والتفخيم والتأويل لأمر ما يقال فيه. القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. لا يصح أن تقول القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. قال: الذي أنزل على عبده الكتاب. هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية. لماذا؟ لأن الوصف بالعبودية هو الوصف اللائق، وهو أكمل الأوصاف. فكلما كان العبد مكملا للعبودية كان أكمل العباد وأرفعهم منزلة وأعلاهم قدرا. ولذلك يوصف النبي صلى الله عليه وسلم في أجل المقامات بالعبودية. فيقول الله عز وجل في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي هذه السورة يقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده، ولم يقل على محمد ولم يقل على رسوله، لأن الوصف العبودية هو أعظم الأوصاف. ولما جاء إلى مقام الدعوة قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وهذا يدل على أن مقام العبودية هو مقام الجلال والعظمة، وهو أرفع الأوصاف التي يوصف بها العباد، يوصف بها الخلق، أرفعها وأجلها وأعظمها وصف العبودية. وبعض الفرق المنحرفة ترى أن العبودية تنقطع، ونحن نقول العبودية لا تنقطع، بل كلما ترقى الإنسان فيها فهو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. واستدلوا على ضلالتهم تلك بقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني توجه إلى الله بالعبادة حتى تصل إلى مرحلة اليقين، فإذا وصلت إليها سقطت عنك العبودية ورفعت عنك التكاليف. ونقول هذه زندقة، إسقاط التكاليف عن إنسان بحجة أنه أكمل، هذه من الزندقة، وهذا من الضلال المبين. فليحذر المسلم أن يقول مثل هذا القول: اليقين هو الموت، اعبد ربك يا محمد حتى تموت، فإنك كلما عبدت ازددت شرفا وازددت قربا من ربك سبحانه وتعالى. فما يزداد الإنسان بتمام وكمال العبودية إلا قربا من ربه جل وعلا. ولذلك يصف الله نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف. ولا يمكن أن يأتي أحد من البشر بعبودية أكمل من عبودية محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أراد بعض الصحابة أن يشمروا في العبادة جاءوا يسألوا عن عبادة رسول الله، فلما ذكرت لهم كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما إني لا أنام الليل، والثاني قال لا أكل اللحم، والثالث قال لا أتزوج النساء، إلى آخر ما هنالك. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالته فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. يعني ليس هناك أحد في الخلق يمكن يأتي بشيء من التقوى أو الخشية زيادة على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا مثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نحن إذا أردنا أن نأتي بكمال العبودية علينا أن نتبع هذا المنهج، أن نسير خلف خطاه عليه الصلاة والسلام، وأن نحذو حذوه، وأن نقتدي به في كل صغيرة وكبيرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد كمل النبي صلى الله عليه وسلم الدين وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، فمن أراد أن يتعبد لله عز وجل فليتعبد بالعبادة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزيد عليها شيئا. والعلماء قد قرروا قاعدة عظيمة جدا فقالوا إن العبادات الأصل فيها التوقيف، يعني أن لا يأتي الإنسان بشيء من عند نفسه بل يتابع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نعلم ما يقبله الله وما لا يقبله، وما يرضاه وما لا يرضاه إلا عن طريق محمد. فما جاء به محمد عرفنا أنه مما يرضي الله، وما لم يأتي به محمد فإنه يشكل علينا هل هو مما يرضي الله أو لا يرضي الله، فعلى ما نعرض أنفسنا للخطر. إذن فالأصل في العبادات التوقيف. وحقيقة العبودية يا إخواني هي أن حقيقة العبودية هي الذل، يقال طريق معبد يعني مذلل، قد وطئته الأقدام وذللته، فهذه هي حقيقة العبودية. إذن العبودية هي الذل لله جل وعلا. قال العلماء هي كمال الذل مع كمال الحب. العبودية في حق الله هي كمال الذل مع كمال الحب، لأن كمال الذل ليس محمودا إذا لم يكن معه إيش؟ حب. نعم في حق المخلوقين قد تجد إنسانا قد ذل لمخلوق، قد ذل لمخلوق فهو يخاف منه ويطيعه خوفا منه، كما يفعل الرعايا مع الملوك والرؤساء، وقد يكونوا يبغضونهم أشد البغض ويكرهونهم أشد الكراهة، لكن لولا الخوف ولولا السيف ولولا السجن ما أطاعوا. أما نحن، أما مع الله عز وجل فلا يقبل ذلك، ما يقبل منك أن تعبد الله لأنك تخاف منه ولكن لا تحبه. نقول لا، ما يقبل كمال ذلك إلا بكمال حبك، فأنت يسوقك إلى الله عز وجل شيئان، كمال ذل وكمال حب، غاية الذل مع غاية الحب، حتى تكون عبدا لله حقا. وقد عرف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك. هذه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ونحن لا نعرف ما يحبه الله ويرضاه إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات، وسواء كانت هذه الأعمال أعمال الجوارح أو أعمال القلوب، أو كانت هذه الأقوال أقوال الألسن أو أقوال القلب. كل ذلك يعتبر من العبادة. ومن أراد أن يتوسع في هذا المعنى ويزداد فيه فهما فليقرأ مقدمة مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه شرح قوله إياك نعبد وإياك نستعين في قرابة 50 أو 60 صفحة، لكنه شرح شرحا عظيما مستوفيا وبين حقيقة العبودية وبين ما ينبغي للإنسان أن يكون عليه من الحال في العبودية. قال على عبده، أضاف العبد إليه، هذه إضافة تشريف. كل الذوات التي أضيفت إلى الله أو الذوات التي أضيفت إلى الله عز وجل من المخلوقات إنما أضيفت إلى الله على وجه التشريف، فيقال بيت الله، ناقة الله، وعبد الله، كل ذلك على وجه التشريف والتعظيم. ولا يضاف العباد في القرآن إلى الله إلا لأنهم قد حازوا أعلى المراتب وكانوا من أهل عبودية الاختيار لا من أهل عبودية الاضطرار. اقرأوا الآيات التي أضيف فيها العباد إلى الله تجد أن العباد هنا المسلمون. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وأنه لما قام عبد الله يدعوه. أما إذا أريد مجموع الخلق فإنه يعبر عن ذلك بالعباد أو العبيد ولا ينسبهم إليه. قال الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد. طيب من هم العبيد؟ المؤمنون والكفار، الأبرار والفجار بلا فرق. فلما لم يرد العبيد الذين قاموا بالعبادة اختيارا وشمل الناس كلهم فإنه لم يضفهم إليه سبحانه وتعالى. فهذه لفتة دقيقة ومهمة جدا في هذا المعنى علينا أن ننتبه لها. قال الكتاب، سمى القرآن كتابا، لماذا؟ إشارة إلى أن القرآن يكتب، وأن وسيلة ضبط القرآن أمران، الأمر الأول القراءة والأمر الثاني الكتابة. ولذلك العلماء لا يعترفون بشيء أنه قرآن حتى يشهد له شاهدان، القراءة والكتابة. فلا تقبل كتابة لا تشهد لها قراءة، ولا تقبل قراءة لا تشهد لها كتابة. ولذلك لو جاءتنا قراءة ليست مكتوبة في المصحف لنقبلها ونردها ولا نعدها قرآنا، مثل قول الله عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. هذه قراءة كان يقرأ بها بعض الصحابة لكنها ليست مكتوبة، إذن فلا نقرأ بها ونقول هذا معدود في الشوال فليس قرآنا. لماذا؟ لأن الكتابة لن تشهد له. وكذلك لو جاءت الكتابة بشيء لم تشهد له القراءة والرواية والتلاوة فإننا لا نقبل. فكلمة الكتاب هذه يصح أن تقرأ الذي أنزل على عبده الكتب ويصح أن تقرأ الكتاب، أليس كذلك؟ فالكتابة يصح فيها هذين الاثنين، لكن جاءت الرواية بأيش؟ بواحد وهو الكتاب ولم تأتي بالكتب. فلو جاء إنسان قال أنا سأقرأها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتب، قلنا من أين جئت بها؟ قال مكتوبة الكتب. قلنا لكن لم تقرأ هكذا، إذن فلا نقبله. ولذلك أشهر أسماء القرآن ما هي؟ القرآن والكتاب، إشارة إلى أن القرآن لا يثبت ولا يتلقى إلا بهذين الأسلوبين وبهذين الشاهدين العظيمين، أن يكون متلوا مرويا مأثورا وأن يكون مكتوبا موجودا في المصاحف التي دونها الصحابة ودونت في عهد عثمان وتسمى المصاحف العثمانية. وهذا يدلنا يا إخواني على أن العلم لا بد له من كتب يكتب، والله سبحانه وتعالى علم الإنسان بالقلم من أجل أن يكتب لتحفظ بذلك العلوم، وتحفظ بذلك الحقوق، وتعرف المحاسن والمساوئ، ويفرق بين المؤمنين والكفار، وتنقل العلوم عن السابقين، ولا يضيع شيء من تجارب الأمم، كل ذلك بسبب القلم. ولذلك ينبغي أن نعرف للكتابة فضلها، وأن يجتهد الواحد منا في أن يعلم نفسه ويدرب نفسه على الكتابة فيكتب كل ما يتوصل إليه أو يستفيده. قال الناظم أو قال الشاعر: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طارقة. وهكذا أكثر الناس الآن يصيدون غزلان وبعد ذلك يأتي النوم فيطلقونها، فإذا قاموا لم يجدوا منها شيئا. نعم. قال الله عز وجل: ولم يجعل له عوجا طيبا. لم يجعل له عوجا أي لم يجعل لهذا القرآن شيئا من العوج، لا في أحكامه ولا في عقائده، فأحكامه ليس فيها ظلم، وعقائده ليس فيها كذب، بل كلها صدق. أحكامه عدل وأخباره صدق، ليس فيها شيء من العوج، بل كلها دالة على الله عز وجل. ولما كان قوله ولم يجعل له عوجا نفي، والنفي قد لا يدل على إثبات الاستقامة للقرآن، عقبه بقوله قيما، لأن الشيء قد لا يكون معوجا لكنه ليس مستقيما بصاحبه إلى المطلوب، وليس موصلا إلى المقصود. فقال الله عز وجل: ولم يجعل له عوجا قيما، أي مستقيما يوصل إلى المقصود ويؤدي بمن جاء إليه وتعلم فيه أو عليه، يؤدي بهم إلى المطلوب، وهو الهدى والنور والرب سبحانه وتعالى. قال: لينذر بأسا شديدا من لدنه. وهنا قبل أن نتجاوز هذه الآية قال موضوع كلمة حرف سين فوق قوله عوجا. هذه السين يا إخواني رمز عند كتاب المصاحف على السكت، السكت الذي هو ليس وقفا وإنما هو دون الوقف، فالوقف سكوت مع انقطاع نفس، والسكت سكوت مع بقاء النفس، هذا هو الفرق بين السكت والوقف. والسكت موجود عند حفص في قراءة أو رواية حفص عن عاصم، وهو في 5 آيات في القرآن، هذا أول موطن فيها. تقرأ تقول: ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا، تسكت من دون أن تتنفس، متى؟ إذا أردت أن تصل، لكن الأفضل من ذلك أن تقف على رأس الآية، لأن الوقوف على رأس الآية سنة، الوقوف على رأس الآية سنة، لكن لو أردت أن تصل نقول: إذا أردت أن تصل فاسكت. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا، وذلك لئلا يلتبس الأمر، تقول: ولم يجعل له عوجا قيما، فهل يليق أن يكون العوج قيما؟ ما يمكن. ولذلك فرق قال: ولم يجعل له عوجا قيما، الكسل. هذا هو الموطن الأول. والموطن الثاني في سورة ياسين قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. فكلمة هذا قد يلتبس أنها عائدة إلى قوله مرقدنا. فجاء حفص بالسكت قال من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. والموطن الثالث في سورة الحاقة في قوله سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك. فلما اجتمعت الهاء والهاء كان في ذلك لبسا جاء بالسكت هنا تقول هلك عن ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. والموطن الرابع في سورة القيامة وقيل من راق لأن الواصل لو وصل لالتبس اللفظ فصار كأنه من راق الكثير المروق الكثير المروق لأجل عدم اللبس اللفظي أوجب السكوت وقيل من راق. والموطن الأخير في سورة المطففين في قول الله عز وجل كلا بل رانا. فلو وصل الإنسان لقال كلا بل رانا فالتبس على السابق. وهذا عند حفص من طريق الشاطبية يعني ما جاء في الشاطبية هو هذا السكت. ولذلك الذي جاء في طيبة النشر ما جاء فيها السكت جاء بقصر منفصل وليس فيها شيء من هذه السكتات الخمس. وعليه من قصر المفصل فله أن يترك هذه السكتات ولا يقولها. قال الله عز وجل لينذر بأسا شديدا من لدن. إذن هذا الكتاب جاء ومهمته محددة في أمرين النذار والبشارة. ينذر من آمن ينذر من كفر وأشرك وصد وأعرض وتولى ولم يستجب ويبشر من آمن واتقى وعمل وصدق ودعا واهتدى. هذه هي المهمة النهائية هذه المحصلة أنه كتاب نذارة وبشارة لأنه كتاب جاء عن الله ليعلم العباد لماذا خلق ولماذا جاء ولماذا أرسل الله الرسل وما هي المهمة التي خلق من أجلها والتي جعلهم الله عز وجل ينزلون أو يهبطون إلى الأرض لتحقيقها. قال قيما لينذر بأسا شديدا. لاحظوا هنا أنه قدم النذار على البشارة كأن هذه السورة جاءت للتهديد ونزلت لوعيد أولئك المشركين الذين طاولوا في التكذيب وأمعنوا فيه وزادوا وكان من كيدهم أنهم ذهبوا يستعينون بأهل الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتوقنوا في الكفر ويمعنوا فيما هم فيه من الشرك. فجاءت هذه الآيات بالنذار. وهكذا في باقي السورة تقدمت النذارة على البشارة كأن هذه السورة سورة من سور تهديد المشركين. قال لينذر بأسا شديدا نكر بأسا لتفخيمه ثم وصفه بالشدة أيضا زيادة في التعظيم والتهويل له ثم زاده بأن قال من لدن أي من عنده وأي عقوبة أعظم إذا كانت من عند الله عز وجل. واذكروا يا إخواني ما نقرأه في سورة الفجر من قول الله عز وجل، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ثم قال الله بعدها فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إذن لما قال هنا من لدن أي من عنده، من عند العظيم جبار قهار الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي لا يقوم لغضبه شيء ولا يستطيع أحد أن يفلت من قبضته أو يهرب من سطوته أو يفر من جبروته وملكه، فعلى ما يستهينون بنذارة ربهم سبحانه وتعالى. ثم عقبها بقوله ويبشر المؤمنين، وجمع بين البشارة والنذارة، لأنه لا تستقيم الأمور إلا ببشارة ونذارة، إلا بخوف ورجاء. قال العلماء لا يستقيم حال العبد مع الله سبحانه وتعالى حتى يجتمع له الخوف والرجاء. قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. إذن يبشر المؤمنين ليس الإيمان المعرفي، بل الإيمان الحقيقي المبرهن عليه بالعمل الصالح. والعمل الصالح يا إخواني حقيقته هو ما اجتمع فيه شرطان: الاتباع لرسول الله والإخلاص لله، كما قال الله في آخر السورة: فمن كان يرجو لقاء ربه إيش؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما هو العمل الصالح؟ هو العمل الخالص الصواب الذي أخلص فيه العبد لله وأصاب فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن لهم أجرا حسنا أيضا نكر الأجر ووصفه بالحسن ليعظمه ويرغب فيه. ومن هو الذي حسنه؟ إنه الله الذي بيده ملكوت كل شيء والقادر على كل شيء، والذي لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء، والذي رحمته وسعت كل شيء. ثم قال مبينا شيئا عظيما محبوبا للنفوس، لأن الإنسان لو علم أنه سيأخذ أجرا ثم يفنى ذلك الأجر فقد يزهد فيه، يقول لذة وتنتهي. قال الله عز وجل مبشرا ماكثين فيه أبدا، أي ذلك الأجر الحسن ستمكثون فيه أيها العباد وتتلذذون به وتقيمون فيه إقامة طويلة لا انتهاء لها. من دخل الجنة لا يهرم أبدا ولا يفنى أبدا ولا يمرض أبدا ولا يصيبه شيء من الآفات أو النقص أو العدم أو الزوال أو غير ذلك، ماكثين فيه أبدا. وهذا يعني شيء عظيم يفرح به أهل الإيمان، ويوم القيامة كما تعلمون يؤتى بالموت بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيذبح يؤتى به على هيئة الشأ، على هيئة كبش أقرب، فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. نتوقف عند هذه الآية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فهم هذه السورة وفهم سائر كتابه، إنه من ذلك القادر عليه، صلى الله عليه وسلم.